بنا وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا من الأسقام تشفينا يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا رسول للورى نجم من الأهوال يحمينا لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة وصيتي لأحبتي بعد رمضان. إخوتي في الله، انقضى رمضان، انقضى شهر القرآن، انقضى شهر الصيام والقيام، انقضى شهر الذكر والدعاء، انقضى رمضان بأيامه الحلوة الجميلة الرائعة، وأصبح الآن بين يدي الله عز وجل بما قدمنا فيه من عمل. فاللهم تقبل صيامنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا، وتقبل تلاوتنا، وتقبل ما عملناه فيه بفضلك وبتوفيقك يا كريم. اللهم تقبل أعمالنا على ما فيها من خلل وقصور ونقص وعيب، هذه بضاعتنا مزجاة، فتقبلها منا وأحسن علينا يا سيد المحسنين. اللهم وبلغنا رمضان لسنوات كثيرة كثيرة طويلة مديدة بعيدة على خير حال، ووفقنا فيه دوما لما تحبه وترضاه بكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، ما زلنا بعد رمضان نتقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. قال ربنا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على أن بلغتنا رمضان، ولك الحمد على أن وفقتنا لصيامه وقيامه. اللهم لك الحمد على نعمك التي نعجز عن عدها، اللهم لك الحمد على نعمك التي نعجز عن إحصائها، نعم كثيرة، وما من لحظة تمر إلا ويأتينا فيها من ربنا ملايين النعم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ووالله لو عشنا في الدنيا كعمر نوح وعشنا هذا العمر كحياة الملائكة، بلا زواج بلا نوم بلا فتور ولا كلل ولا كسل عن الطاعة، بلا طعام ولا شراب كالملائكة، والله لو عشنا في الدنيا كعمر نوح متشبهين بالملائكة، وقضينا هذا العمر الطويل في سجدة بين يدي الله، والله لو فعلنا هذا ما وفينا ربنا حق شكره على أصغر نعمه التي أنعمها علينا في الدنيا، فكيف بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاللهم اجعلنا لك شكارين ذكارين مطواعين توابين أوابين أواهين مخبتين منيبين يا رب العالمين. وصيتي لأحبتي بعد رمضان، الوصية الأولى: اشكروا الله عز وجل، اشكروه بعدد أنفاسكم إن استطعتم، احمدوه بعدد أنفاسكم إن استطعتم، اشكروا الله على أن بلغكم رمضان، ذلك لأن من بلغه الله رمضان فقد أكرمه الله بكرامة عظيمة وبرحمة كبيرة جسيمة. وكلنا يحفظ حديث الرجلين اللذين أسلما على عهد النبي فاستشهد الأول ومات الآخر بعده بسنة على سريره على فراشه بين عياله، وأنتم تعرفون كرامة الشهيد، الأول مات شهيدا والثاني مات بعده بسنة. فرأى طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة، رأى في الرؤية أن الأخير سبق الشهيد إلى الجنة، فلما صحى من نومه قص الرؤيا على النبي وهو في عجب ودهشة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا من النافلة؟ هذا الرجل لأنه تأخر في الدنيا بعد الشهيد بسنة أدرك فيها رمضان فصامه وقامه، سبق الشهيد إلى الجنة. كان ما بينهما كما بين السماء والأرض من الفضل والأجر كما جاء في بعض الروايات. يبقى اشكروا الله على أن بلغكم رمضان، واشكروه على أن أعانكم على صيامه كله وعلى قيامه كله وعلى ختم القرآن فيه وعلى عمرة فيه وعلى تفطير صائمين فيه وعلى إطعام مساكين فيه وعلى خدمة أهل العفاف فيه وعلى ختامه بزكاة فطر. اشكروا الله على أن بلغكم رمضان، واشكروا الله على أن أعانكم على طاعته في رمضان، وانسبوا الفضل كله لله عز وجل. ياك أن تنتفخ وتنتفش فتقول: رمضان اللي فات ده كان غير، كان مختلف عن أي رمضان، ده أنا ختمت القرآن 4 مرات وعملت عمرتين في رمضان، وبعدين فطرت 50 صائم في رمضان، وبعدين عملت وعملت وعملت. افرح بتوفيق الله لك وانسب الفضل لله، ولا تنتفخ ولا تنتفش، وإياك أن يصيبك العجب، وإياك أن تمن بعملك على الله، فالله هو الموفق لكل خير. تعلم الأدب، قل: وما توفيقي إلا بالله، قل: إن الفضل بيد الله، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعلموا من الصحابة، الصحابة وهم يحفرون الخندق كانوا يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالصحابة ينسبون كل بر وخير وصلوا إليه لله عز وجل. تعلموا هذا الأدب منهم، بل تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل وقد حنى عوده وهو على ناقته، فلامست لحيته ظهر الناقة، ده كأنه ساجد على ظهر الناقة، ثم قال كلمات نقولها عندما نقف على الصفا في السعي بين الصفا والمروة: اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام هذا العام يا أكرم الأكرمين، وفي كل عام يا رب. لما تقف حضرتك على الصفا ممكن تشوف الكعبة، تنظر إلى الكعبة وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات عند فتح مكة، نسب النصر كله والفتح كله والعز كله والغلبة كلها لله عز وجل، وهزم الأحزاب وحده. لم يقل بعبقريتي، لم يقل ببطولتي، لم يقل بتخطيطي، بل نسب الفضل لمن؟ لله عز وجل. وهزم الأحزاب وحده. وهذا أحمد بن حنبل الإمام قال له أحدهم مرة: جزاك الله خيرا عن الإسلام يا إمام، أنت حبر الأمة، أنت العلامة، أنت الإمام الكبير. ما كانوش بيقبلوا هذا الكلام، ما كانش حد بيقبل من أحد أن ينفخه بهذه الكلمات. قل جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام. فقال أحمد: انظر ما تقول، وما أنا ومن أنا، بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا. مش جزاني الله عن الإسلام خيرا، لا، قل بل جزى الله الإسلام عني خيرا. قال يحيى بن معين: والكلام في حلية الأولياء ما رأيت مثل أحمد ابن حنبل، صاحبناه 50 سنة فما افتخر علينا بشيء، وكان يقول: نحن قوم مساكين، ولولا ستر الله علينا لافتضحنا. نحن قوم مساكين ولولا ستر الله علينا لافتضحنا. فاللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم واسترنا في الدنيا والآخرة. فوصيتي الأولى لأحبتي بعد رمضان: اشكروا الله على أن بلغكم رمضان، واشكروا الله واحمدوه على أن وفقكم لطاعته في رمضان، وانسبوا الفضل كله لمن؟ لله عز وجل. الوصية الثانية: أكثروا جدا بعد رمضان من الاستغفار. قالوا للإمام ابن الجوزي: التسبيح أفضل أم الاستغفار؟ قال: إن الثوب الوسخ أحوج إلى الغسل منه إلى البخور. بنقول له الاستغفار كتير أحسن ولا التسبيح؟ قال: إن الثوب الوسخ أحوج إلى الغسل منه إلى البخور والطيب. والقلب هو هذا الثوب، والذنوب لها أدران وأوساخ في القلوب، والاستغفار يأتي فيغسل القلب ويمسح عنه هذه البلايا ويعيده ناصعا أبيضا جميلا كالصفا. يبقى الاستغفار أولى. استغفروا كثيرا، استغفروا، وجميل أن تكون البدايات باستغفار، وجميل أن تكون الخواتيم باستغفار، وجميل أن نستغفر بعد المعاصي، وجميل جميل أن نستغفر بعد الطاعات. أبونا آدم الإنسان الأول بدأ حياته على هذه الأرض بتوبة واستغفار. والله ما نزل آدم من الجنة إلى الدنيا إلا وهو تائب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. سيدنا آدم بدأ حياته على هذه الأرض بتوبة، كانت البداية للإنسان في هذه الدنيا بتوبة واستغفار. ورب العالمين أمر سيد ولد آدم أن يختم حياته بتوبة واستغفار، فكان من آخر ما نزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه نعيت بها نفس النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ترجمان القرآن ابن عباس: الناس يظنون أن الاستغفار بعد الذنوب وفقط، لا، الاستغفار بعد الطاعات كما هو بعد المعاصي والذنوب. قال عمر بن عبد العزيز: رأيت أبي في النوم كأنه في بستان، فقلت: يا أبي، أي عملك وجدته أفضل؟ يعني بأي عمل بلغت هذه المكانة؟ قال: بالاستغفار. قال: بالاستغفار. نستغفر بعد رمضان بعدما صمناه كله وقمناه كله وتهجدنا فيه وختمنا القرآن ختمات واعتمرنا فيه عمرة أو عمرتين وفطرنا الصائمين وأطعمنا المساكين وأكثرنا من ذكر الله وفعلنا وفعلنا بتوفيق الله، ده أكتر شهر اجتهدنا فيه، اعتكفنا في المساجد، حبسنا أنفسنا في بيوت الله على طاعة الله نرقب ليلة القدر. بعد الاجتهاد العظيم ده اللي ما بنجتهدش زيه في السنة كلها نستغفر؟ أيوة، نستغفر كثيرا. للاستغفار يرمم العمل من كل خلل وعيب وقصور. الاستغفار ده يا أخي الكريم بيرمم العمل من أي خلل أو عيب أو قصور. أيزعم أحدكم أنه صام رمضان كله على الوجه الأتم الأكمل الذي يرضي الله؟ أيزعم أحدكم أنه صلى في رمضان كله وقام وتهجد ولم يسهو مرة ولم يتأخر مرة؟ كلنا أصحاب ذنوب وكلنا أرباب ذنوب وكلنا أصحاب قصور، يعني تقصير في الطاعة. يبقى يأتي الاستغفار بعد الطاعة يرمم هذا الخلل وهذه العيوب. ثم نستغفر لأننا ما وفينا الله حقه، ولذلك كان سيدنا النبي يستغفر في اليوم 100 مرة مع أن ربنا قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لأنه يشعر دائما أنه ما أعطى الله حقه كاملا. ولذلك كان يقول في الدعاء: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. الاستغفار النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا بعد الخروج من الخلاء بعد قضاء الحاجة أن نقول: غفرانك. بعد أن تخرج من الحمام أعزك الله تقول: غفرانك. النبي كان بيستغفر ليه بعد قضاء الحاجة؟ لأنه لا يستطيع أن يذكر ربه بلسانه في هذا الموضع على هذا الحال، وإن كان يذكره بقلبه فيستغفر لدقائق فاتته حبس فيه لسانه عن ذكر الله، ويستغفر الله لأنه لا يستطيع أن يوفيه حق الشكر على هذه النعمة، نعمة خروج الأذى من البدن، خروج البول والغائط. شوفوا الناس اللي بتغسل الكلى عشان تحسوا بالنعمة دي، شوفوا الناس اللي عندها مشاكل في القولون عاملين عمليات مستأصلين أجزاء من المعدة أو من القولون أو من كذا ويقضون الحاجة بخراطيم، هذه نعمة عظيمة جدا. فسيدنا النبي بعدما يخرج من الخلاء يقول: غفرانك، لأنه ما قدرش يذكر ربنا بلسانه وهو على هذا الحال في هذا المكان، وغفرانك لأنه لا يستطيع أن يعطي ربنا حق الشكر على هذه النعمة كاملة، فيشعر بالتقصير فيقول: غفرانك. صلى الله عليه وسلم وعلمنا بعض الطاعات أن نستغفر. قال: إني أحبك يا معاذ، فلا تدع أن تقول بعد كل صلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 3: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 3: بعد الصلاة استغفار، بعد الصلاة استغفار، نعم، وبعد الإفاضة من عرفات استغفار. اقرأوا الآية دي معايا. وعجبوا عرفات، ما في يوم في السنة كلها يعتق ربنا فيه المؤمنين من النار كيوم عرفة. أكتر يوم في السنة كلها يعتق ربنا فيه المؤمنين من النار. أعظم يوم في العام كله من صامه من غير الحجاج غفر الله به ذنوب سنتين له. ده يوم المغفرة. وأنا حاج يا رب وعلى عرفة، بعد منزل من عرفات أستغفر؟ ده يفترض إني نازل من عرفات كيوم ولدتني أمي، كالبلور زي الألماز. أستغفر بعد عرفات؟ ربنا أمر بكده. قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد الإفاضة من عرفات في يوم المغفرة، في أعظم يوم ربنا يعتق فيه الناس من النار، وحضرتك محرم ونازل من عرفات، ربنا أمرك أن تستغفر. بعد الصلاة النبي علمك أن تستغفر. فوصيتي لك يا حبيب أكثر بعد رمضان من الاستغفار من أجل ترميم العمل وجبر الخلل. يبقى شكر واستغفار. وصيتي الثالثة: اعزموا على المداومة على الطاعة. يا أخي الكريم، يا أختي الفاضلة، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. لا تكونوا كحمقاء مكة العجوز التي كانت تغزل وتغزل وتغزل طول النهار، تغزل الثوب فإذا تم واكتمل نقضته تكر تاني، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. بأنت في رمضان صيام شهر كامل، وقيام وتهجد واعتكاف وعمرة وتلاوة وذكر ودعاء ومجالس علم، وبعد رمضان تضيع ده كله، تترك الصلاة أو تتكاسل عن الصلاة، تتقلب في الكبائر، تموت، تعجز عن الطاعة. كن رباني لا تكن رمضاني. الطاعة لا تنقضي برمضان. ربنا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. ما دام الدم يدفق في عروقك، ما دام قلبك ينبض، ما دامت فيك حياة، اعبد ربك. العبادة لا تنقطع إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقالها المسيح في مهده عليه السلام، وسجلها القرآن، ونقلها ربنا لنا في سورة مريم. قال وهو في مهده: وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من كيت وكيت وكيت. والحديث مشهور: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به، لكن العمل لا ينقطع إلا بالموت. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان عمله ديمة كما تقول أمنا عائشة. والتاجر الذكي يرقب موسم رواج البضاعة، وتلاقيه في الموسم فتح دكانه 24 ساعة، ويشمر عن ساعد الجد، وشغل ليل ونهار، وشقى وتعب وعرق عشان يحصل أكبر ربح من موسم رواج البضاعة. لكن شفت تاجر بعد الموسم بيغلق الدكان؟ لا. ألا إن رمضان موسم المتقين، متجر الصالحين، سوق المؤمنين، حضرتك ما شاء الله رأيناك مشمرا عن الطاعة في رمضان. تقول لي يا شيخ أنا بتمضمض وبعد ما اتمضمض يبقى بلل في فمي، هل هذا يفسد الصيام؟ ما شاء الله على الورع. يا شيخ وأنا صايم حطيت شوية ريحة دي تفسد الصيام؟ إيه الورع الجميل ده؟ يا شيخ وأنا في المطبخ برفع غطى الحلة كده بخار الطعام طلع شميته، هل فسد صومي؟ العظمة دي. طب وبعد رمضان أخباركم إيه بعد رمضان؟ فين المداومة على الطاعة؟ فين الورع والتقوى دي بعد رمضان؟ ليه بتغلقوا دكاكين الطاعة بعد رمضان؟ التاجر الذكي بيجتهد في الموسم بس ما بيقفلش الدكانة بعد الموسم، فلا تغلقوا دكاكين الطاعة إن صح التعبير بعد انقضاء موسم رمضان، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن المعصية بعد الطاعة، ومن الضلالة بعد الهداية، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم أوصي نفسي وإياكم أحبتي بالثبات على الطاعة، الثبات الثبات، استقيموا يرحمكم الله، استقيموا على الأمر والنهي ولا تروغوا روغان الثعالب، استقيموا يرحمكم الله. يا عباد الله اثبتوا. ومما يعين على الاستقامة بعد رمضان وعلى الثبات على الطاعة بعد رمضان الدعاء، كل سجدة كل ربك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. الدعاء، مش أنت دقت حلاوة الطاعة في رمضان؟ مش عينك ظرفت بالدموع في رمضان؟ مش قلبك خشع في صلاة التهجد في رمضان؟ مش استمتعت بتلاوة القرآن في رمضان؟ مش كان لك في الدعاء حال مع الله في رمضان؟ ليه تضيع كل هذا الجمال وكل هذه الروعة بعد رمضان؟ سل ربك الثبات، سل ربك أن يهدي قلبك، أن يزيدك ولا ينقصك، ثم عليك بمجاهدة نفسك. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه النفس كالطفل تروّد وتؤدب، جاهد نفسك. أول يوم في رمضان كان الصيام صعب شوية، تاني يوم خف شوية، تالت يوم رابع يوم بقى عادة. بعد رمضان الناس اللي بدأت من تاني يوم العيد تصوم ستة من شوال، ما في أي مشقة ولا أي تعب، صارت الطاعات لهم عادة. جاهد نفسك، جاهد نفسك وستستمتع بعد، وإن وجدت مشقة في أول الأمر، ذلك لأن من ثواب الحسنة أن ترزق بالحسنة من بعدها، ومن شؤم المعصية أن تبتلى بمعصية من بعدها. يبقى الدعاء يعينك على الثبات، مجاهدة النفس تعينك على الثبات، مصاحبة الأخيار، الناس الصالحين الطيبين اللي عرفتهم في الجامع في القيام والتهجد والاعتكاف، لا تقطع الصلة بهم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هكذا قال خليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصاحب ساحب، الأخلاق معدية، الطباع سراقة، صاحب الأخيار لا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويعينك على الثبات قراءة سير الصالحين، تقرأ تراجم الأنبياء، في حلقات تشوفها عن الأنبياء، عن الصحابة، عن التابعين، عن أئمة الإسلام، هذا يعينك على الطاعة ولا شك. قال رب العالمين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الله ما قص قصص الأنبياء ولا الصالحين في القرآن للتسلية والتسرية وتضيع الأوقات، لا، لقد كان في قصصهم عبرة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن إلى يوم الدين: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال ربنا لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تقرأ سيرة النبي وتقتدي به، تقرأ قصص الأنبياء وتقتدي بهم، تقرأ سير الصحابة وتقتدي بهم، هذا يعينك على الثبات. ومما يعينك على الثبات على الطاعة أن تطالع ثواب فضائل الأعمال. بقى اللي يصوم يوم سنة، يوم نافلة، النبي علمنا أن الله يباعد به وجهه عن النار 70 سنة. يا الله، كل يوم تصوم نافلة، ربنا يباعدك عن النار به 70 سنة. ده ربنا قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ده صيام النافلة مش هتزحزحك عن النار، ده كل يوم صيام نافلة يبعدك عن النار 70 سنة. قال كعب الأحبار: والله لو كانت النار في أقصى المشرق ورجل في أقصى المغرب ثم فتح منها كقدر طاق من خرثور لذاب الرجل الذي في أقصى المغرب من حر النار التي في أقصى المشرق. صيام النوافل، وعندك 6 من شوال، وسيدنا النبي قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فقد صام الدهر كله، يكتب لك صيام سنة كاملة بصيام رمضان و6 من شوال. ابدأ بالقضاء، فإن ضاق عليك الشهر فصم واقضي بعده. فأمنا عائشة كانت تؤخر القضاء إلى شعبان. الأمر واسع إن شاء الله عز وجل. عندك بعد كده عرفة يغفر ربنا به ذنوب 2، عندك 2 وخميس، عندك الأيام القمرية من كل شهر عربي. الصيام لا ينقضي برمضان، القيام لا ينقضي برمضان، القيام مشروع في كل ليلة في العام كله. صيام النافلة، الذكر والتسبيح والدعاء، ده كلما قلت سبحان الله غرس لك بها شجرة في الجنة، الحمد لله يغرس بها شجرة في الجنة، الله أكبر يغرس بها شجرة في الجنة، لا إله إلا الله يغرس بها شجرة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله ينتظرك بها كنز من كنوز الجنة. شفت العظمة؟ ده سيدنا النبي يقول: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة، لو عندك ذنوب في اليوم ده قد زبد البحر تغفر. في عظمة قد هذه العظمة؟ ده سيدنا النبي يقول: من غسل واغتسل، ده يوم الجمعة بقى، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام فأنصت ولم يلغو، اسمع الثواب، كان له بهذا العمل أجر سنة، كان له به بكل خطوة إلى المسجد يخطوها عمل سنة، صام نهارها وقام ليلها. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام يوم الجمعة فأنصت ولم يلغو كل خطوة خطاها للمسجد، يكتب ربنا له بها صيام سنة وقيام سنة. لما أنا أقرأ في فضائل الأعمال، وهناك علماء ألفوا كتب في هذا الباب، هذا ينشط الهمة ويرفع الهمة في طاعة الله ويعينك على الثبات. ثم تطالع ما أعده الله في الجنة لأحبابه وأوليائه فتشتاق إليها وتشمر لها، ثم تقرأ عن أهوال الموت وأهوال القبر وأهوال القيامة وأهوال النار، هذا يجعلك تنشط في العمل فرارا من النار، هذا كله يعينك على الثبات على الطاعة بعد رمضان. ثم أختم بكلمة: أحبتي في الله، هل حصلتم المقصود من الصيام؟ وما المقصود من الصيام؟ التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه يا رب؟ لعلكم تتقون. هل حصلتم التقوى بعد صيام شهر كامل وقيام شهر كامل واجتهاد فيه على أقوى ما يكون؟ وما هي التقوى؟ قال علي: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل قرآن والسنة والقناعة بالقليل. حصلت المعاني دي؟ قال ابن مسعود: التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يجحد. هل حصلت هذه المعاني؟ قال أحدهم: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ قال: أرأيت لو مشيت في طريق فيه شوك، لو مشيت في طريق ملآن بالأشواك، ما كنت تصنع؟ ما كنت تفعل؟ قال: أشمر وأحاذر، أحسب لكل خطوة حتى لا تقع رجلي في الأشواك، أشمر وأحاذر. يا أخوانا، بعد رمضان هل شمرتم في الطاعة وحاذرتم النار؟ يا ناس، يا من تتقلبون في الكبائر، أيها المصر على مخالفة ربه، أيها المعرض عن سيده ومولاه، أنت ميت يقينا. ألا تخشى النار؟ ألا تحذر النار؟ ألا تجعل بينك وبين النار وقاية بفعل المأمور وترك المحظور؟ يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم حرمنا على النار، وأدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فوصيتي لأحبتي بعد رمضان: الشكر والاستغفار والعزم على المداومة على العمل والثبات على الطاعة والاجتهاد في تحصيل التقوى بفعل المأمور وترك المحظور، حتى يحرمنا ربنا الغفور عن النار التي لا تبقي ولا تذر. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان لسنوات كثيرة طويلة مديدة على خير حال، وأن يعنا على ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا وسنته.